أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب التقليد، المسألة الأولى، لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث. المسألة الأولى، قال: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا. نأتي إلى هذا المقطع، نبدأ بهذا المقطع جملة جملة. أول كلام في هذا المقطع قال: يجب على كل مكلف. معنى الوجوب هنا، هل أن هذا الوجوب هو وجوب شرعي، أم إنه وجوب عقلي، أم إنه وجوب فطري؟ المختار والذي عليه يعني أغلب الفقهاء وكثير من الفقهاء لدى كثير من الفقهاء أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي. ما معنى هذا الوجوب العقلي؟ معنى هذا الوجوب العقلي أن العقل يدرك أن في ارتكاب المحرم وترك الواجب من دون استناد إلى الحجة يستحق العقاب، فمن باب دفع الضرر وجب على هذا المكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد. هذا الوجوب هو من باب دفع الضرر، وجوب دفع الضرر، فلذلك كان هذا الوجوب هو وجوب عقلي. فإذن يجب التقليد على المكلف كي لا يقع بماذا؟ بالضرر، كي لا يقع في العقاب. طيب، على من يجب؟ قال: على كل مكلف، غير المكلف لا يجب عليه. يجب على كل مكلف، المكلف هو من وصل إلى حد البلوغ ومن يمتلك العقل وهكذا. والإسلام مثلا، فإذا وإن كان غير المسلم أيضا مكلف ببعض الأمور، لكنه نحن في هذا البحث، بحث التقليد، نتكلم. فإذا هو المسلم العاقل الذي بلغ سن التكليف الشرعي، كان يكون في الذكر إكمال 15 سنة هلالية ودخوله في اليوم الأول من السنة 16 الهلالية، أو أنه بلغ بالعلامات، كان تكون نبات الشعر الخشن على منطقة العانة، أو خروج المني منه بالاحتلام، أو بغيره. وفي الأنثى هو إكمال 9 سنين هلالية ودخولها في اليوم الأول من السنة 10 تكون قد بلغت. هذا المكلف قلنا إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد. طيب، ما هي رتبة الاجتهاد؟ هذه الرتبة الذي يصل لها المتخصصون في الشريعة المقدسة، إذا لم يصل لها المكلف صار واجب عليه أن يكون، وقلنا أن هذا الواجب أو هذا الوجوب هو وجوب عقلي من باب دفع الضرر، كي يدفع الضرر عليه، كي لا يقع في العقوبة، أن يكون في جميع عباداته بعد ومعاملاته بعد وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا. العبادات واجبات شرعية فرضها علينا الشارع المقدس، أوجبها علينا الشارع المقدس. تتوقف صحة هذه العبادات على أن يأتي بها هذا المكلف بقصد القربة. طيب، كالصلاة، كالصيام، كالحج، وهكذا، كالخمس. قال ومعاملاته، المعاملات بعض منها العرف أسسها وأمضاها الشرع، كالبيع مثلا كان متواجد، وبالأخص بالسابق كان هاي عملية المقايضة، انه يعطي تمر يأخذ مثلا بهارات مكانة، هيك كانت سابقا. جاء الشارع المقدس أمضى البيوعات الصحيحة وحرم المحرمة. إذن هذه الأمور أسسها العرف وأمضاها الشرع، وبعض من المعاملات لا، هو أصلا الشرع المقدس هو من أسسها. هذه المعاملات لا يشترط فيها قصد القربة. قلنا كالتجارة، كالإجارة، كالمزارعة، كالمساقات، كالإيقاعات، وهكذا. فإن يكون في عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله، طيب ما هي سائر الأفعال؟ بعض الأفعال الشارع المقدس من أين يضعها؟ هل هي من باب المعاملات أم هي من باب العبادات؟ يعني اليوم سقطت نجاسة على الثوب مثلا، وأنا أريد أطهر هذا الثوب، مرة أريد أطهر هذا الثوب لعمل مشروط بالطهارة، الكلام يختلف. لكن مرة هيك أريد أطهر ثوب معين، فعل لو مو فعل؟ فعل من الأفعال، ماشي كيف؟ فإذا هناك أفعال، هذه الأفعال لابد أن يأتي بها المكلف. بعضها يأتي بها على نحو الوجوب، قلنا لو أنه تنجس ثوب وأراد أن يطهره لعمل مشروط بالطهارة، وبعض الأحيان يأتي بها على نحو الاستحباب مثلا، بعض الأحيان تكون من المباحات، وهكذا. كزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا. أفعال مستحبة لا هي من الأمور العبادية حتى يؤتى بها بقصد القربة مثلا، ولا هي من الأمور المعاملاتية مثلا. هذه الأفعال التي يأتي بها هذا المكلف، أيضا سائر هذه الأفعال، وأيضا التروك، لأن هناك كثير من الأمور الشريعة فرضت تركها، كتحريم الشريعة مثلا الزنا، كتحريم الشريعة مثلا شرب الخمر، كتحريم الشريعة مثلا قطيعة الرحم مثلا، وهكذا. في كل هذه الموارد، في العبادات والمعاملات وسائر الأفعال والتروك، إما أن يكون هذا المكلف مجتهدا، وإذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد لابد أن يكون إما مقلدا أو محتاطا، مقلدا أو محتاطا. والتقليد واضح أنه هذا المكلف لابد أن يتبع أحد الفقهاء، يقلد أحد المراجع، وهذا الاتباع لأحد المراجع لابد أن يكون أعلم. وإن شاء الله في المسائل القادمة سوف نبين كيف يختار هذا المكلف الفقيه الأعلم من بين الفقهاء. إما أن يكون مقلدا أو محتاطا. الاحتياط هنا أن يقوم هذا المكلف بالحكم الشرعي بشرط أن يحصل لديه براءة ذمته، وهذا الاحتياط أيضا مرة يقتضي التكرار، مرة لا يقتضي التكرار، مرة الاحتياط متعذر، مرة الاحتياط متعسر. في المسائل الآتية إن شاء الله سوف نبين، يعني في بعض الأحيان يحتاط المكلف في أن يصلي قصرا أو تمام فيكرر، بالإمكان هذا الاحتياط بالإمكان أن يقتضي التكرار لا أشكال فيه، يصلي في هذا المكان قصرا وتمام. لكن بعض الأحيان الاحتياط يكون متعذر غير ممكن، وبعض الأحيان متعسر فيه عسر، وهكذا. لو حصل اتفاق بين الفقهاء على مسألة ما فلا مورد للاحتياط بعد، هنا يختار المكلف أي رأي منهما باعتبار أي واحد منهم هو نفس الفتاوى، يحصل لديهم اتفاق في هذه المسألة. أما لو حصل اختلاف الفقهاء في مسألة ما فهذا المكلف يأخذ بالحكم الأشد، يأخذ بالحكم الأصعب فيحتاط بهذه المسألة. وقلنا قد يقتضي هذا الاحتياط التكرار، وقد يقتضي التعسر، وقد يقتضي التعذر، وهكذا. هذه الأمور كلها إن شاء الله في المسائل الآتية سوف نبينها، لأنها سوف تذكر هناك في مسائل آتية إن شاء الله. طيب، قال إلا أداة استثناء، من أين سوف يستثني الفقيه؟ يجب، وبعد يجب قال إلا، إذن سوف يستثني من يجب. قال يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في سائر عبادات أفعاله، عباداته، تروكه، معاملاته مقلدا أو محتاطا. إلا مورد قال ما أريد لا يكون مقلد ولا يكون محتاط، ولا حتى شنو، حتى لو ما بالغ رتبة الاجتهاد، حتى لو ما بالغ رتبة الاجتهاد ممكن لا يكون مقلد ولا يكون محتاط. هاي الإلا شو وقت؟ قال إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي، ولو مثل حرمة التشريع. إلا أن لا يحصل، عفوا، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من الفعل الذي يفعله، لا يلزم من هذا الفعل، لديه علم إذا فعل هذا الفعل لا يلزم من هذا الفعل ماذا؟ مخالفة لحكم إلزامي. أو إذا ترك شيء لا يلزم من هذا الترك مخالفة لحكم إلزامي، ولو مثل حرمة التشريع. طيب، إذن خلينا نبين هذا المقطع الثاني من هذه المسألة. قلنا هنا استثناء، وهذا الاستثناء من الوجوب العقلي أو على من يقولون بأنه فطري. طيب، وهذا الاستثناء معناه أن يكون المكلف قد حصل على علم، حصل لديه علم. طيب، هذا العلم الذي حصل للمكلف انه حصل لديه علم بان فعله هذا لا يؤدي الى مخالفة حكم الزامي، تركه لهذا لا يؤدي الى مخالفة لحكم الزامي. إذن المكلف هنا غير مجتهد ويستطيع أن يكون غير مقلد وغير محتاط. كيف يكون ذلك؟ إذا حصل لديه علم بأن هذا الفعل الذي يقوم به لا يؤدي إلى مخالفة لحكم الزامي. فعل مثلا يقوم بالصلاة الصبح، يقول أنا هذه الصلاة اللي جاي أديها هذا الفعل عندي علم، علم عندي علم انه هاي الصلاة اللي جاي اديها ما تؤدي الى مخالفة حكم الزامي. عندي علم تركي لهذا الفعل لا يؤدي الى مخالفة لحكم الزامي. تلاحظون شلون؟ اذا بهيك حالة بعد نروح نقول له هذا المكلف، نروح نقول له روح قلد، هو مو مجتهد، ها نروح نقول له روح صير محتاط، لا، استثناء هنا، استثناء صار عنده علم هذا المكلف، صار عنده علم في فعله انه قام بالصلاة مثلا ويعلم بان عمله لا يلزم منه مخالفة للوجوب، وهو وجوب الصلاة، يؤدي الصلاة بحذافيرها ويعلم هاي الأحكام، أو امتنع اجتنب عن فعل ما ويعلم بأن هذا الامتناع أو هذا الاجتناب لا يؤدي إلى مخالفة حكم إلزام. بعبارة أخرى أن هذا المكلف الغير مجتهد ولا مقلد ولا محتاط حصل لديه علم بما يؤديه من فعل وما يتركه من فعل، يعني يعلم أن ما يؤديه من فعل وما يتركه من فعل لا يخالف الأحكام الإلزامية، اللي هي الأحكام الإلزامية لا يخالف الوجوب، لا يخالف الحرمة، لا يخالف الكراهة، لا يخالف الاستحباب، وهكذا. فجاء بالصلاة وعلم بأنه عمله لهذه الصلاة لا يخالف حكم الزامي، ترك شرب الخمر وهو يعلم بأن تركه لشرب الخمر لا يؤدي لمخالفة حكم الزامي، ثم قال ولو مثل حرمة التشريع. شنو يعني ولو مثل حرمة التشريع؟ بعض الأحيان أكو ناس تأتي بالأحكام الشرعية وكأنها مشرعة، يعني مثلا اليوم الشارع المقدس أوجب علينا صلاة اللي هي فرائض، هاي معروفة اللي هي صلاة الصبح مثلا ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات مثلا. هل بالإمكان أنه يأتي مكلف بصلاة الظهر مثلا 5 ركعات؟ يقول له ما يصير، ما يجوز لك تجيب. يقول مو هي، هو الله عز وجل يحب هاي الصلاة وأنا أجيبها زيادة، بالتالي أأتي بعمل زائد لما يحبه المولى، هيك حالة نقول له شنو اللي صارت المشكلة وين؟ المشكلة أنه أنت شرعت ركعة زائدة في هذه الصلاة، وأنت لست مشرعا، المشرع هو البارئ عز وجل. وهكذا أمرني مثلا بغسل مستحب، مثلا بعمل ما، سواء كان هذا الفعل مستحب أم شنو أم واجب، هل بإمكاني أن أتي بفعل ليس لدي دليل على أنه مستحب أو أنه واجب أو أنه أتركه كأنه محرم مثلا؟ لا. لماذا؟ لأنه قد أقع في ماذا؟ قد أقع في شيء ما، وهو حرمة التشريع، وهو حرمة التشريع. فإذا استثنى المصنف الذي لديه علم بفعله بأنه غير مخالف لحكم إلزامي، والذي لديه علم بفعله بأنه بتركه عفوا بأنه غير مخالف لحكم إلزامي، وأيضا استثنى أنه يعلم بأنه لا يقع في حرمة التشريع، هذا المكلف يفعل فعلا ويترك تركا ويعلم بأنه لا يقع بماذا؟ بحرمة التشريع. في هذه الحالات استثناه، إذا لم يكن مقلدا استثناه من كونه، عفوا إذا لم يكن مجتهدا استثناه من كونه مقلدا أو محتاطا. ممكن إذا لم يكن مجتهدا مستثنى من كونه مقلدا أو محتاطا، لا يحتاج إلى ذلك، باعتبار لديه علم بأنه بفعله لا يخالف حكم إلزامي وبتركه لا يخالف حكم إلزامي، ويعلم بأن الفعل الذي أتى به لا يؤدي به إلى حرمة التشريع أو إلى التشريع المحرم. طيب، هذا الاستثناء، هذه الحالة التي بالإمكان أن تحصل إلى المكلف، طبعا لا تحصل إلى عامة المكلفين، قد تحصل إلى مكلف أو ما، قد تحصل حالة نادرة أن يحصل لديه العلم، الغالب أن المكلف لا يحصل لديه علم، لكن لو حصل ذلك الفقيه ينطي احتمال، لو حصل ذلك، لو حصلت هذه الحالة من العلم التي يكون المكلف فيها عالما، ففي هذه الحالة بإمكانه إذا لم يصل إلى رتبة الاجتهاد أن لا يكون مقلدا ولا محتاطا. بعد يعمل بماذا؟ يعمل بما هو يعلم، يعمل بما هو يعلم، لكن أعطى لهذا العلم عدم، ماذا عدم؟ عدم مخالفته لحكم إلزامي وعدم وقوعه في حرمة التشريع. وبينا أيضا حرمة التشريع، مثلا أكو أغسال مستحبة، هو يجي يشرع بكيفه غسل ويقول هذا الغسل مستحب، نقول له ما يصير. نعم تأتي بهذا الغسل بقصد غسل مطلق، قربة مطلقة، لا أشكال في ذلك، أما تأتي به بعنوان إنه مستحب ومأمور به من قبل المولى والمولى لم يأمر به، فكأنك شرعت تشريع وأنت لست مشرعا، فوقعت في حرمة التشريع. طيب، قال أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب. قال أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب، كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات. طيب، الضروريات، طبعا الكلام لا زال في الاستثناء، لا زال بإلا. قال عنوان في بداية المسألة، أول كلمة ذكرها يجب، وبدأ يستثني من هذا يجب. الاستثناء الأول كان بكونه لديه علم، وانتقل إلى استثناء آخر، قال أن يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب. فقد ذكر هنا المصنف دام ظله استثناء آخر من الوجوب العقلي، حالة استثناء أخرى من الوجوب العقلي. أيضا هذا الاستثناء نفس الاستثناء السابق، لم يكن مجتهدا ولا يحتاج أن يكون مقلدا أو محتاطا. بماذا؟ قال ضرورة من ضرورات الدين. قال ضرورة من ضرورات الدين أو المذهب. ضروريات الدين، أكو أحكام ضرورية في الدين، مثلا حرمة شرب الخمر ضرورة من ضرورات الدين. مثلا تلاحظوا شلون، وجوب الصلاة مثلا ضرورة لكل مسلم، وهي من المسلمات، الأمور المسلم بها عند المسلمين. فأيضا هل يحتاج المكلف إلى أن يذهب إلى المجتهد ليقول له بأن الصلاة واجبة؟ لا، ضرورة من ضرورات الدين. نعم، تفاصيل الصلاة يأتي المكلف يراجع بها الفقيه. أيضا حرمة شرب الخمر ضرورة من ضرورات الدين، حتى أنه هناك في تحريم شرب الخمر قال من يعلم بأن شرب الخمر حرام وينكر هذه الحرمة يكون بعنوان كافر، لأنه يكذب حكم شرعي، ينفي حكم شرعي، وبالتالي هذا يصير أنكر ضرورة من ضرورات الدين. هناك أيضا قال من أنكر فواحدة من ضرورات الدين مثلا حرمة شرب الخمر. تلاحظون شلون؟ فإذا قال أيضا نفس الاستثناء أن يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب. ضروريات الدين كوجوب الصلاة، كحرمة شرب الخمر، هذه ضروريات عامة بالنسبة للدين. طيب ضروريات المذهب شنو؟ ضروريات المذهب أنه مثلا نحن نؤمن كمذهب اثنا عشري، نؤمن مثلا بضرورة وجوب الموالاة لأهل البيت عليهم السلام، ضرورة من ضرورات الدين. فهذه الضرورة هل تحتاج إلى تقليد او احتياط يقول لا، داخلة بالإلا بالاستثناء باعتبار هذه ضرورات من ضرورات الدين او المذهب. فاذا المراد هنا هذا المكلف، هذا المكلف اذا حصل عنده علم بالحكم، وهذا العلم لا يؤدي الى وقوعه في الحرام او لا يؤدي الى وقوعه في مخالفة حكم الزامي، او ترك تركا لا يؤدي الى مخالفة حكم الزامي، هذا مستثنى من الوجوب، او في حكم هذا الحكم من الضروريات الدين ايضا مستثنى، او من ضروريات المذهب ايضا مستثنى، كما في بعض الواجبات والمحرمات كوجوب الصلاة، كحرمة شرب الخمر، وكثير من المستحبات أيضا، وكثير من المستحبات والمباحات أيضا. طيب، ففي هاتين الحالتين، حالة العلم وحالة الحكم الضروري، يكون المكلف مستثنى من الوجوب الذي ذكره في أول المسألة، ثم قال دام ظله الوارث: ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها. طيب، الفقيه هنا أو المصنف هنا دام ظله الوارث ذكر العلم مرتبة عليا أعلى المراتب، ومن ثم تسلسل بمرتبة أقل من العلم اللي هي الوجدانيات، الوجدان، الإطمئنان، ولكن هذا الإطمئنان لابد أن يكون حاصل من مناشئ عقلائية. مثل إيش؟ قال: كالشياع وإخبار الخبير. طيب، هنا قال إنه يحرز يحقق هذا العمل الذي عمله متحقق عند المكلف بأنه من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب، متحقق لديه. بعد ذلك قال بالعلم الوجداني. طيب، العلم الوجداني ما هو؟ العلم الوجداني هذا النوع من أنواع العلم لا يشوبه الشك. الإنسان مرة يحصل على علم بحواسه، ومرة يحصل على علم وجداني باطني، مدركات باطنية. يعني مرة يبصر هذا الإنسان، أو يسمع، يبصر أو يسمع أو يلمس أو يشم، علم محسوس يأتي بحواس للإنسان، ومرة لا، هناك علم باطني غير ملموس، مثلا إذا خاف هذا الإنسان، الخوف، الحب، المشاعر التي تحصل في داخله، هذه كلها إذا علم بها، هذه علوم وجدانية نابعة من شيء باطني، من حواس باطنية إذا نقدر نعبر عنها. هذا نسميه علم وجداني. العلم الوجداني لا يشوبه الشك. العلم بالحواس قد يحصل به الشك، قد يصيب العين السراب مثلا، العين ترى سراب وكأنها ترى ماء، إذن يشوبه الشك. الأذن قد تسمع شيئا ولا تفهمه بشكل جيد مثلا، قد هناك يؤثر شيء، لكن الأمور الوجدانية لا يشوبها الشك. ويسمون هذه المدركات الحواس الباطنية يسموها بالوجدانيات. هذه علوم لا يرتابها الشك أو لا يختلط بها الشك. يقول لو حصل لهذا المكلف علم وجداني بأن هذا من الضروريات، بعد قال إذا لم يحصل له علم وجداني أقل من مرتبة العلم الوجداني الاطمئنان، يحصل لهذا المكلف اطمئنان. الاطمئنان لابد أن يحصل حتى يؤخذ به من مناشئ عقلائية. يعني شنو من مناشئ؟ قال ما يقبله العقلاء. مثل إيش؟ مثل الشياع. شياع مفيد طبعا، هم شياع عند العقلاء، ها، لأنه بعض الأحيان ترى يصير شياع عند الجهال، فد 20 واحد 30 واحد يتفقون على فد شيء معين ويصير عندهم، لكن هذا شياع عند الجهال بالواقع. لابد أنه هم، وهذا هم ما نسمي، عفوا، هذا هم لا يسمى شياعا. نعم قد بعض يعني قد يحصل هو بشكله الظاهري بأنه شياع، لكن بالواقع هو لا يسمى شياع. فإذا هذا الشياع منشأ عقلائي يؤدي إلى الاطمئنان. خبر انتشر كثيرا حتى شاع بين العقلاء، هذا الشياع وإخبار الخبير المطلع أيضا على هذا الشياع. فإذا قال أنه هذه الضروريات، هذه الضروريات، قال الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات، ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. وبين المناشئ العقلائية اللي هي كالشياء، قال وإخبار الخبير المطلع عليها. هذا الخبير الذي لديه خبرة بهذا الأمر، بهذه الأمور، لأنه مطلع على هذه الأمور. أكو مناشئ غير عقلائية؟ نعم أكو مناشئ غير عقلائية، يعني بالإمكان يجيني شخص مثلا هو من نفس العشيرة اللي أنا أنتمي لها، وأخذ برأيي أقول لأنه هذا مثلا شيخ عشيرتي، والله ما أقدر أنا أخالف رأيه، حتى لو على خطأ، هذا يسموه منشأ وقلائي، أو هو هذا يكون خبير مطلع على هذه الأمور. لا، مو من اختصاصه. كلام مجنون مثلا يكون منشأ عقلائي مثلا، وهكذا. فتوجد هناك مناشئ غير عقلائية. إذن خلينا نبوب بالمسألة، يجب هذا الوجوب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، إما أن يكون بعباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه، إما مقلدا أو محتاطا، ماكو غيرهن. قال هذا يجب، أكو استثناء منه واحد، أن يكون عنده علم، هذا العلم ما يؤدي به لمخالفة حكم إلزامي، علم لا يلزم، علم بفعل طبعا، علم بهذا الفعل لا يؤدي إلى مخالفة حكم إلزامي، أو علم بترك شيء معين وهذا الترك لا يؤدي إلى مخالفة حكم إلزامي، وأيضا هذا العلم لا يؤدي به إلى حرمة التشريع. هذا استثناء أول. بعد أكو استثناء ثاني، قال الحكم يكون ضروري من ضروريات الدين والمذهب. طيب، هذا يحصل عنده علم بأنه هذا الحكم ضروري، فقط عن طريق العلم يحصل لديه أنه هذا الحكم ضروري من ضروريات الدين أو المذهب، كبعض الواجبات أو المحرمات أو كثير من المستحبات والمباحات. قال لا، بالإمكان أن يحرز ذلك بالعلم الوجداني اللي هو عبرنا عنه علم باطني، مو علم الحواس، علم باطني، أو يحصل له الإطمئنان، والإطمئنان لابد أن يحصل من مناشئ عقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها. هذا كان كل الكلام في المسألة الأولى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.